بيت العبادي سجدته عشقته عشقي امتدادي.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق مصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أمير محمود يقدم لحضراتكم أولى النشرات الإخبارية لهذا الصباح وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول إنه ليس أمام بايدن أي خيار سوى التعويض عن أخطاء سلفه ترامب. مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بينهم جندي أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية في أربيل. وسلاح الجو اليمني المسير يستهدف مطاري جدة وأبها الدوليتين بعمق السعودي. صباح الخير وأهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه ليس أمام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أي خيار سوى التعويض عن أخطاء سلفه دونالد ترامب. وخلال لقائه وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أعلن روحاني أن إيران ستعود إلى الفور إلى كافة التزاماتها في حال رفع واشنطن العقوبات والعودة إلى الالتزام بالقانون، مضيفا أن العالم شاهد فشل سياسة الضغوط القصوى وليس أمام إدارة بايدن سوى العمل بالتزاماتها القانونية. ورحب الرئيس الإيراني بالحوار والتعاون مع دول الخليج الفارسي، مشيرا إلى أن طهران لا تزال متمسكة بمبادرة هرمز للسلام. من جهته سلم وزير الخارجية القطري الرئيس الإيراني رسالة خطية من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني. انتقد رئيس السلطة القضائية في إيران آية الله إبراهيم رئيسي المزاعم الكاذبة بالدفاع عن حقوق الإنسان من قبل بعض الدول الغربية قائلا: نحن مستعدون لفتح أبواب سجوننا لكي يقوم المتشدقون بحقوق الإنسان برؤية أي سجين يشاءون في إيران، شريطة أن يسمح لنا برؤية أي سجين نشاء في سجونهم. وصرح آية الله إبراهيم رئيسي: لو حصل ذلك سيتبين أين يتم الاهتمام بحقوق الإنسان وأين يتم تجاهلها، مردفا عن أن أحرار العالم اليوم لا يصدقون اهتمام الغربيين بحقوق الإنسان ويعلمون أنهم يتخذونها ذريعة لممارسة الضغوط على الدول المستقلة. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة: إذ لم تنفذ أطراف الاتفاق النووي التزاماتها لغاية الأسبوع القادم، فإن الحكومة ستكون مكلفة بإيقاف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي. وقال خطيب زادة إن ذلك يأتي بناء على قرار البرلمان بهذا الشأن، ولفت إلى أن إيران ستبقى مع ذلك عضوا في معاهدة NPT، وستستمر بالتعاون مع منظمة الطاقة الذرية الدولية. كما طالب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية الإدارة الأمريكية الجديدة بترك أسلوب حكومة دونالد ترامب السابقة، مؤكدا أن طهران سترد بشكل مناسب حيال أي تغيير في سياسة واشنطن تجاهها. حول تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة بشأن الاتفاق النووي، نستمع إلى ما يقوله الدبلوماسي الإيراني السابق السيد هادي أفقهي.
في الحقيقة ما تقوم به إيران أولا بخلاف ما يروجونه وليس خروجا عن الاتفاق وليس تهربا من مسؤولياتها، وإنما هم الذين تنصلوا بعد أن وقعوا على هذا الاتفاق، وطبقت إيران عمليا كل تعهداتها على الأرض، وشهدت بذلك وكالة الطاقة الذرية العالمية أكثر من 10 مرات، وخرج الأمريكي بصورة أحادية، فرض عقوبات وهدد بالخيار العسكري، وتماهى الأوروبي مع كل الأسف بهذه البلطجة وهذا حقيقة الاستهتار الأمريكي بالاتفاقية. فنحن الآن في مرحلة ما يسمى بعض الأصابع أو اللعب على حافة الهاوية. فحذرنا الأمريكيين وحذرنا الأوروبيين من أنه إذا لم يلتزموا ويعودوا إلى طاولة المفاوضات ويرفع العقوبات كلها دفعة واحدة كما أمر سماحة الإمام الخامنئي، وقال وحذر من أن لا تفرضوا علينا شروطا مسبقة، الحق لنا ونحن يجب أن نفرض عليكم شروط مسبقة وهو رفع العقوبات والرجوع إلى طاولة المفاوضات. إلى جانب هذا من باب تعليق بالعمل ببنود الاتفاق وليس بكل بنوده، ببعض البنود حذرت وكالة الطاقة الذرية الإيرانية الدول الأوروبية من أنه إذا لم تلتزموا أي تطبقوا عمليا ما وقعتم عليه وألزمتم أنفسكم به فستبدأ إيران بالتوقف، ليس بالتعليق، التوقف كاملة ببعض البنود، وعلى رأسها ما ألزم البرلمان الأوروبي البرلمان الإيراني حكومة السيد روحاني من أن يجب أن ترتفع نسبة التخصيب إلى 20% وإلغاء البروتوكول الإلحاقي فيما يتعلق بفرق التفتيش. ما عدا ذلك إذا لم تلتزم ولم ترجع كما قلنا فخلال أيام سيطرد كثير من المفتشين ويبقى فقط عدد قليل من المفتشين حسب يعني الاتفاق الـ MPT الأساس وليس البروتوكول الإلحاقي الذي تقدمت به إيران طوعا. فهذا من حق إيران أن تتعامل بهذه الصورة والقانون.
أعلنت مجموعة غير معروفة مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة أمريكية بمدينة أربيل شمالي العراق. وجاء في بيان للمجموعة التي تطلق على نفسها سرايا أولياء الدم أنها وجهت 24 صاروخا لقاعدة الحرير الأمريكية، مؤكدة إلحاق أضرار جسيمة بآليات ومخازن وطائرات الاحتلال وسقوط العديد من الإصابات في أفراد القاعدة، متوعدة الأمريكيين بمزيد من الهجمات. وكان المتحدث باسم القوات الأمريكية العقيد وان ماروتو قد أكد تعرض القاعدة للهجوم، معترفا بمقتل شخص وإصابة 6 آخرين بينهم جندي أمريكي. وسبق لوسائل الإعلام الغربية أن تحدثت عن سقوط 3 قذائف هاون في محيط مطار أربيل الدولي. إلى اليمن، حيث اعتبر رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط الحصار الأمريكي على الشعب اليمني جريمة حرب تكشف الوجه القبيح لأمريكا ودول العدوان وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني. وحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وعلى رأس أمريكا كامل المسؤولية عن الآثار الكارثية والمأساوية الناجمة عن الحصار الجائر المفروض على الشعب اليمني، مشيرا إلى أن الاحتجاز الأمريكي للسفن النفطية أدى إلى شلل تام وتوقف كامل للقطاعات الصحية والخدمية وتسبب بأكبر كارثة إنسانية على مستوى العالم. استهدف سلاح الجو اليمني المسير من جديد مطاري جدة وأبها الدوليين بالعمق السعودي بطائرتين مسيرتين من نوع صمات 3 وقاصف K2. متحدث القوات اليمنية العميد يحيى سريع اعتبر أن استهداف المطارين يأتي ردا على تصعيد العدوان الجوي وحصاره الشامل على اليمن، داعيا المواطنين السعوديين إلى الابتعاد عن المطارات والمواقع العسكرية. وكان مطار أبها قد تعرض لقصف مماثل في فترات متفاوتة. وتقول صنعاء أن ضرب الأهداف المعادية يأتي في إطار الدفاع عن النفس، مشترطة وقف العدوان وفك الحصار لوقف العمليات. حول استهداف مطاري جدة وأبها الدوليين في السعودية نستمع إلى هذا التقرير.
صفعة تلو الأخرى تتلقاها قوى العدوان السعودي على اليمن من قبل الجيش اليمني واللجان الشعبية ردا على العدوان الذي تفرضه على الشعب اليمني منذ 6 أعوام. واستهدف سلاح الجو اليمني مجددا مطار أبها الدولي بطائرتين مسيرتين من نوع صماد 3 وقاصف K2. هذه العملية هي الثالثة من نوعها على مطار أبها الدولي والرابعة في العمق السعودي منذ الأربعاء الماضي، نفذها سلاح الجو المسير على هدف مهم في المطار السعودي الذي تحول إلى ثكنة عسكرية ومنطلق للطائرات الحربية لقتل الشعب اليمني وتدمير مقدراتهم. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد أن الإصابات كانت دقيقة وأن الاستهداف هو رد طبيعي ومشروع على تصعيد العدوان الجوي وحصاره الشامل على البلاد، ودعا جميع المواطنين إلى الابتعاد عن المطارات والمواقع التي تستخدم لأغراض عسكرية، متوعدا بمزيد من الضربات إذا ما استمر العدوان والحصار، حتى يدرك العدوان ومشغلوه أن أمن السعودية مرهون بأمن اليمن. في هذه الأثناء نقل التلفزيون الرسمي السعودي عن تحالف العدوان قوله إنه اعترض ودمر طائرة مسيرة ملغومة أطلقتها القوات اليمنية باتجاه المملكة. من جهتها قالت الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة منزعجة جدا من استمرار الهجمات السعودية، وأضافت الوزارة أن صنعاء ستكون مخطئة جدا إذا توهمت أن رفع حركة أنصار الله من لائحة الإرهاب سيؤدي إلى تخفيف الضغط عنها، مؤكدة أن الدبلوماسية هي الأولوية لحل الصراع في اليمن وأن الحل العسكري لن يكون سبيلا لإنهاء الحرب. لكن صنعاء تظل تؤكد أن حل الأزمة يتمثل في إنهاء العدوان والحصار، فيما عدا ذلك يواصل الجيش اليمني دك العمق السعودي ردا على جرائم تحالف العدوان الذي أرق اليمنيين وتسبب بأكبر أزمة إنسانية في العالم.
أكد ائتلاف الرابع عشر من فبراير في البحرين أن حاكم البحرين ارتمى في أحضان الصهاينة بعد فقدانه أي شرعية شعبية. وشدد بيان للائتلاف بمناسبة مرور عشرة أعوام على انتفاضة الرابع عشر من فبراير على حق الشعب البحريني في أن يكون مصدرا حقيقيا وفعليا للسلطات، وأن يمنحها الشرعية وفق دستور جديد يكتبه بيده ويحدد نوع نظامه السياسي الذي يرتضي. كما أكد تمسك الشعب البحريني بقضية فلسطين المركزية وعدم تنازله عنها. للمزيد بشأن إحياء البحرينيين الذكرى العاشرة لثورتهم نستمع لهذا التقرير.
مسيرات شعبية في مختلف المناطق البحرينية إحياء للذكرى العاشرة لثورة الرابع عشر من فبراير عام 2011. رغم الإجراءات الأمنية المشددة لمواجهة الاستعدادات الشعبية لإحياء الذكرى، تمكنت الجماهير من الخروج في تظاهرات عامة ويدرات وجزيرة سترة وكرباباد وعالي، ووصلت إلى العاصمة المنامة مرددين شعارات تشدد على الاستمرار بالحركة الشعبية حتى تحقيق المطالب المحقة والمشروعة وأخرى مناهضة للنظام الحاكم. ومن داخل السجون وجه الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الشيخ علي سلمان رسالة إلى الشعب البحريني في الذكرى، أكد فيها استعداده للبقاء خلف القضبان طوال عمره من أجل ضمان حرية الشعب وتأمين مستقبل أبناء الوطن الواحد حتى تحقيق النصر، رافضا التوقيع على العبودية. وختم كلامه بالقول ثبات حتى النصر. الجالية العربية والإسلامية أحيت الذكرى في عدد من دول العالم، لا سيما في مدينة سيدني، تلبية لدعوة أطلقتها حركة الشباب البحرينية الأسترالية في تجمع محدود التزاما بالإجراءات الوقائية بسبب فيروس كورونا.
عشرة أعوام من انتفاضة 14 فبراير نواصل المسيرة، نواصل المطالبة بحقوق الشعب البحرين.
الحضور شدد على أهمية رص الصف البحريني في الداخل والخارج وتأسيس جبهة موحدة لمواجهة النظام البحريني الذي وصفوه بالقمعية، كما طالب الأنظمة الديمقراطية في العالم بمساندة الشعب البحريني لينال حريته كما الشعوب الأخرى.
بهذا التقرير أحبتي الكرام وصلنا إلى ختام النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يقول أنه ليس أمام بايدن أي خيار سوى التعويض عن أخطاء سلفي ترامب. مقتل شخص وإصابة ستة آخرين بينهم جندي أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية في أربيل. وسلاح الجو اليمني المسير يستهدف مطار جدة وأبها الدوليين بالعمق السعودي. وللمزيد من أخبار الشؤون الإيرانية والعربية والدولية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. نشكر حسن إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات في محطة أخرى تجمعنا بحضرتكم بين رحاب قصائد الشعراء على مر العصور، وهم يعبرون عن موالاتهم وحبهم لأهل بيت النبوة سلام الله عليهم. كل المرحب بحضراتكم في هذه الحلقة من البرنامج، وندعوكم إلى مرافقتنا. مستمعينا الكرام، في حياة العلماء الفقهاء جانب خفي هو الجانب الشعري الذي قلما يلتفت إليه أحد، حيث إن الظاهر من حياتهم كما عرفناها اشتغالهم بالعلم عن غيره، لكن الباحث المدقق يجد أن أكثرهم كان يتمتع بملكة الشعر ونظمه، حتى إن البعض منهم اشتهر بشعره وأدبه أكثر من اشتهاره بالفقه والعلم الديني. ومن هؤلاء العلماء والباحثين السيد محسن الأمين رحمة الله عليه، صاحب الموسوعة الكبرى أعيان الشيعة. ولد السيد الأمين في قرية شقراء في جنوب لبنان سنة 1865 للميلاد. تعلم في قريته وفي قرى جنوبية أخرى، ومنها قرية عيثة التي ابتدأ فيها قول الشعر، وبنت جبيل حيث درس على يد الشيخ موسى شرارة. بعد ذلك سافر السيد الأمين إلى العراق، حيث استقر في مدينة النجف الأشرف طالبا لعلوم الدين لمدة 10 سنوات. عاد بعدها إلى دمشق حيث تولى فيها التدريس والخطابة. في سنة 1308 للهجرة هاجر إلى النجف الأشرف، واستقر به المكان هناك سنة 1319 للهجرة، أي يصادف 1901 للميلاد. فانتهل من محضر كبار العلماء من قبيل الشيخ محمد طه نجف والحاج رضا الهمداني والأخند الخراساني، كما حضر درس الشيخ محمد باقر نجم آبادي والسيد أحمد الكربلائي في مرحلتي السطوح وخارج الفقه والأصول، ونال هناك درجة الاجتهاد، كما ساهم في تربية جملة من التلاميذ وطلاب العلوم الدينية. كان له اليد الطولة في الأدب، فقد كان شاعراً وناقداً شعرياً قديراً، فضلاً عن كفاءته العلمية في مجال العلوم الحوزوية. للسيد محسن الأمين مؤلفات كثيرة، أشهرها أعيان الشيعة، كما ترك ديوان شعر أسماه الرحيق المختوم، ويعد كتاب أعيان الشيعة أهم كتب السيد محسن الأمين، والكتاب موسوعة كبيرة تشتمل على ترجمة حياة مفاخر علماء الشيعة ورجالها الكبار. وقد خصص السيد الأمين الجزء الأكبر من هذه الموسوعة للبحث في حياة أئمة الشيعة الإمامية. Thank you. أعزائنا الأفاضل، عن شخصية السيد محسن الأمين والجانب الشعري والأدبي من هذه الشخصية إلى حضراتكم هذا الحوار الذي أجرته زميلتنا مع ضيف البرنامج، ندعوكم للاستماع إليه.
أرحب بكم مستمعينا الأفاضل، وأرحب بأستاذنا الفاضل الشاعر والأديب نجاح العرسان من العراق. أستاذ عرسان، كما تعلم أنه الشاعر الشيخ حسون العبد الله امتاز واشتهر برثائي أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، وكان أسلوبه متميزا بالمتانة والفخامة والمطالع الجميلة المؤثرة التي في نفس الوقت أتقن ربطها برثاء أهل البيت عليهم السلام. كيف تقرؤون هذا الشيء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وتحية لكل مستمعيكم الكرام. حقيقة يعني عندما نقف على الشاعر حسون العبد الله فإننا نقف على شعر أو على لون من العمود أصبح الآن لا يقترب منه شعراء كثيرا، وهو الشعر الذي يعتمد على لغة فخمة، لغة خاصة، لغة قاموسية أو معجمية، والمتتبع لشعره ولسيرته يجد هذا واضحا. هو يميل إلى ألفاظ قد تكون الآن إذا ذكرت في القصيدة العربية أو يذكرها في هذا الزمن الشعر العربي يعاب عليها، بينما كانت هي من أدوات فخامة الشعر.
نعم.
وهو صاحب مطالع، يعني يهتم في مطالع قصائده، إلى مفؤادي كل يوم مروع وفي كل آن لي حبيب مودع، يهتم في مطالع قصائده دأبه دأب القصيدة العربية القديمة التي تهتم في المطالع والوقوف أيضا على الأطلال، فنجد أنه يستهل للقصيدة في بوقوف معين كما أشرت قبل قليل.
نعم.
ذكر كثيرا شاعرنا، يعني ذكر العلامة الأميني في كتابه، وهو من شعراء الحلة. طبعا الحلة بالمناسبة في العراق هي ولادة للشعراء.
نعم.
كلنا
حالها حال النجف الأشرف،
جعفر حيدر الحلي وجعفر الحلي والنجف، يعني هو كل العراق ولاد للشعراء، لكن هي مدينة مثل النجف فعلا هي ولادة للشعراء، ولذلك يميل أهل هذه المدن بصورة عامة إلى هذا اللون من الشعر في ذلك الوقت. إذا انتبهنا للفترة الزمنية التي عاشها الشاعر يعتمدون على الفخامة،
لأنه البيئة تؤثر. أستاذ نجاح، البيئة والعلماء الموجودين، الطابع الديني، الطابع الثقافي السائد في ذلك الوقت يؤثر على قريحة الشاعر، وهناك من يطمع إلى التجديد، وهناك من يستمر على طابعه القديم.
نعم. هو إذا التفتنا إلى مصادر تعليمه وطريقة نحو الزاوية التي تتلمذ بها، فمن الطبيعي جدا أننا نكتشف أو نكتشف الميل إلى مثل هذا اللون من الكتابة. شاعرنا كان أيضا صاحب ثورة في كتابته، يعني في هذا الوقت القصير لا نستطيع سرد يعني أهم القصائد التي مر أو التي تعامل بها مع هذا المنظور، منظور أو فكر الفكر المعارض، فكر المقاوم في الشعر. وطبعا كما قلت ذكره كثير من الكتاب، عبو يعني الشاعر عبد الدين الحاج مهدي الفلوجي مثلا، علي عواب، الحاج حسن القيم، يعني هذا يعني من الأسماء التي خلدت. نعم
نعم. طيب، هل لديك بعض الأبيات من قصائد هذا الشعر اللي ننور بها برنامجنا؟
نعم، هو عند هذه القصيدة اللي قرأت قليلا منها، من مطلعها إلى مفؤادي كل يوم مروع وفي كل آن لي حبيب مودع، وحتى ما طرفي يرقب النجم ساهرا حليف بكاء والخليلون هجع أزيد ارتياعا كلما هبت الصبا أو البرق من سفح الحما لا حيلمع وأطوي ضلوعي فوق نار من الجوى إلى ما سحيرا راحت الورق تسجع إلى ما سحيرا راحت الورق تسجع أكاد لما بي أن أذوب صبابة متى هي باتت للحنين ترجع تنوح ولم تفقد أليفا وبين من أود وبيني مهمه حال هجرع تلاحظون هذه الألفاظ مثلا هجرع هذه نقطة الألفاظ القاموسية
نعم
الألفاظ يعني الضاربة
العريقة القديمة نعم واضح
يعني أصبحت قليلة الاستخدام
قليلة الاستعمال صحيح
أكثر من الشاعر خاصة بعد تطور حداثة الشعر وبعد أصبح القاموس أكثر طراء يعني أكثر هدوءا من وأكثر ولا يبحث عن هذه الألفاظ الفخمة جدا والقاموسية بالعكس أصبح الشعر الآن يميل إلى العاطفة يميل إلى المفردة السلسلة المتداولة اليومية
أحسنت نعم
أكثر كان في ذلك الزمن
الوقت أحسنت حتى يفهمها الجميع لأنه إذا استعمل هذه الكلمات الفخمة لا يفهمها إلا بالألباب إلا الشعراء العلماء ولكن عندما يستعمل الألفاظ السلسة البسيطة يفهمها كل من يقرأها ويستلذ بها
طبعا هذا لا يعني طبعا بالمناسبة سيدتي الكريمة يعني أتمنى أن لا أطيل أن شعره غير مفهوم بالعكس الذي يستمع لهذه الأبيات يفهمها بسهولة تصل إليه يعني قد يجد مفردة شوية إلى
نعم بعض المفردات صحيح
فيذهب للبحث عنها نعم.
أحسنتم كثيرا الأستاذ نجاح الأرسان الشاعر والأديب من العراق وفقك الباري ورعى
أهلا ومرحبا بكم
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي على هذه الفقرة وأيضا نشكر ضيفها الكريم
شعراء أهل المودة برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم فكانوا بحق من أهل المودة في القربى
نحييكم من جديد أعزائي الأفاضل وأنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أيها الأطائب نظم السيد الأمين الشعر في مناسبات عديدة ومواضيع مختلفة فقد كان أديباً وشاعراً فضلاً عن كونه فقيهاً ومؤرخاً وباحثاً وقد نظم الكثير من الأشعار والقصائد في مديح أهل البيت عليهم السلام ورثائهم والتعبير عن حبه وولائه لهم ومنها قوله في قصيدة طويلة في هذا المجال يشيد بأنسابهم الطاهرة الشريفة ويثني عليهم بصفة الشجاعة والسيادة وحيازة المجد والعظمة يقول لقد عظمت أنساب آل محمد فليس لهم في العالمين مناسب ومن مثلهم والشمس بعض جدودهم وبدر الدجى والنيرات الثواقب إذا ما انتمى منهم حسيب تهللت له الرياض وانثالت عليه المناقب غطارفة شم الأنوف نصيبهم من المجد مقسوم سنام وغارب نعم أعزائنا الكرام، كما مدحهم عليهم السلام بكونهم مصابيح الهدى التي يهتدي بها كل من ضل عن دينه وعقيدته، وبكونهم قد نزلت الآيات والوحي الإلهي بوجوب مودتهم وحبهم، وإلا لما قبلت الصلاة من المسلم، فهم الوسيلة التي يتمسك بها، ومن دونها ترد عليه صلاته وتأخذه ذنوبه أخذا وبيلا في الدنيا والآخرة. يقول السيد محسن الأمين في هذا الغرض معبرا عن المعاني السابقة: آل النبي هم مصابيح الهدى، تجلى بنور هداهم الظلمات، أجر الرسالة ودهم نزلت به في الذكر من رب السماء آيات. هم عصبة بسوى الصلاة عليهم من مسلم لا تقبل الصلوات، يا آل بيت محمد بولائكم تمحى الذنوب وتضاعف الخيرات، وبغير حبكم إذا جمع الورى يوم الجزاء لا تقبل الطاعات. مستمعين الأحبة، ويذكر شاعرنا السيد محسن الأمين العاملي الإمام الحسين عليه السلام في قصيدة له مركزا على وصف شجاعته وبطولاته التي صنعها في يوم الطفوف وحملاته على الأعداء وشده عليهم هذه الحملات التي تستدعي إلى الأذهان شجاعة أبيه الإمام علي عليه السلام وصولاته على أعداء الإسلام. يقول الشاعر في هذا المجال: بأبي من سيم ضيما فأبى أن يسام الضيم واختار الردى، كيف يأوي الضيم منه جانبا هو مأوى كل عز وإبا، فغدا يسطو على جمع العدا مثل صقر شد في سرب القطى، شبل آساد إذا ما غضبوا زلزلوا الأرض بحملات الوغى. ولم ينس السيد محسن الأمين أن ينظم الشعر في الإمام المهدي عليه السلام، والذي عبر فيه عن شوقه إليه وحبه له واعتقاده العميق بوجوده، وقد نظم قصيدة طويلة ردا على قصيدة محمود شكري الآلوسي التي وردت من بغداد عام 1317 للهجرة إلى علماء النجف الأشرف تشكك بوجود الإمام المهدي عليه السلام، وجاءت قصيدة السيد الأمين هذه في 309 أبيات، وقد تضمنت ردا عقليا ونقليا وإثباتا رائعا لحقيقة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. جاء في بعضها: إذا جاز عند الظلم تأخير خلقه فقد جاز بعد الخلق في حقه الستر، وهل كان قبل الأربعين محمد لدعوته يخفي وقد ظهر الكفر، وكيف أسر الرسل من قبل دينهم زمانا وهل لله في كتمهم سر، وقد غاب من قد غاب منهم لخوفه وشرد حتى ناله الجهد والضر. نعم أعزائنا الأفاضل، ومن شعره رحمه الله في رثاء الإمام الصادق عليه السلام: الثاوي جسده الطاهر في البقيع. هذا الإمام الذي جمع بين العلم والتقوى، فكان زعيم مدرسة أهل البيت عليهم السلام في عصره، وكان المدافع عنها في مقابل التيارات والمذاهب الفكرية والدينية المنحرفة. يقول الشاعر: تبكي العيون بدمعها المتورد حزنا لثاو في بقيع الغرقد، تبكي العيون دما لفقد مبرز من آل أحمد مثله لم يفقد. أي النواظر لا تفيض دموعها حزنا لمأتم جعفر بن محمد الصادق الصدق بحر العلم مصباح الهدى والعالم المتهجد. رزء له أركان دين محمد هدت وناب الحزن قلب محمد. رزء له تبكي شريعة أحمد وتنوح معولة بقلب مكمد. أعزائنا الأفاضل، كل الشكر والتقدير لحضراتكم على حسن إصغائكم وجميل متابعتكم، وملتقانا مع حضراتكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى عند المزيد من نتاجات شعراء أهل المودة. إلى الملتقى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم أينما كنتم، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل الأمان الطيبة لكم بأن تعيشوا معنا دقائق نرجو أن تكون مفيدة وممتعة مع جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة وما تزخر به من روائع في جميع فروع المعرفة البشرية. ندعوكم لمتابعتنا عندما أعددناه لكم لهذا الأسبوع. أيها الأحبة، يشير مترجم الكتاب سمير أرشدي في مقدمته على كتاب سبع نساء سبع قصص إلى أن الأدب القصصي الفارسي حديث العهد بالأنماط القصصية الغربية، حيث يعتبر محمد علي جمالزاده رائد هذا المجال. ويعرض لنا المترجم في هذا الكتاب تطور الأدب القصصي والروائي الإيراني في القرن العشرين، ويورد أهم الكتاب الذين أثروا فيه. أما المساهمة النسوية فيه فيمكن إرجاع أساسها إلى القرن التاسع عشر وإلى بدايات القرن العشرين من سيمين دانشفار التي كتبت الرواية الإيرانية الحديثة بنظرة أنثوية. ويختار المترجم سبع قصص لسبع كاتبات إيرانية، هن فاريده خرادماند، ماهین دانشور، منصور شریفزاده، ناهید طباطبایی، طاهر علوی، پوران فرخزاد و فرزانه کرمپور. ظهرنا خلال النصف الثاني من القرن العشرين ليعرض لنا تجربة الكتابة النسائية الحديثة، حيث بدأت القصة الإيرانية تعتلي مكانة مرموقة ومهمة في الأدب. ويلاحظ أن معظم القصص السبع تقارب في عوالمها القصص العربية نظرا إلى تمازج الثقافتين العربية والفارسية وتشابه العادات والتقاليد، إضافة إلى ميزات أخرى. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون حلقة اليوم من برنامج من المكتبة الإيرانية. تناولنا في حلقة اليوم كتاب سبع نساء سبع قصص. ما مستمعينا الأعزاء، القصة الأولى التي تطالعنا في الكتاب بعد المقدمة هي بعنوان عشيقة الليل للكاتبة فاريده خيراتماند. في هذه القصة تتحدث الكاتبة عن امرأة تزور رجلا في الخمسين من عمره، وهي تصغره بعشرة أعوام دون أن تحدد لنا العلاقة التي تربط بينهما. ويحفل عالم هذه القصة بمفردات من الطبيعة كالحيوانات مثل القطة السوداء والسلحفاة والنباتات، وتترك الكاتبة حرية تأويل النص للقارئ. فالقصة مفتوحة على كل الاحتمالات، لكن مزهرية عشيقة الليل الذابلة تشير إلى ما اعترى العلاقة بين الرجل والمرأة من فتور. القصة الثانية بعنوان عشاء ليلة العيد لمهينة دونشفار، وتدور أحداثها حول حياة شخص خلال يومين، هما اليوم الأخير من العام الإيراني، ليلة رأس السنة الإيرانية النوروز التي تصادف في 21 من آذار في بداية الربيع. وتعتمد القصة في قصتها على التراث الإيراني ومعتقدات الناس فيما يخص رأس السنة والعام الجديد، وتصف كيف يحتفل الإيرانيون ويحاولون إنجاز أعمالهم قبل انتهاء السنة، ويصنعون الحلوى ويعدون الطعام اللذيذ وينظفون بيوتهم بانتظار زيارة الموتى لهم في هذا اليوم. لذلك يكثرون من إعداد الطعام والكعك الذي يحبه أقاربهم من الأموات. وتسرد الكاتبة أحداث القصة التي تبدو واقعية ظاهرا، لنكتشف فيما بعد أن الراوي هو واحد من الأموات الذين يزورون الأحياء في تلك الليلة. أما القصة الثالثة فيتصدرها العنوان صورة فورية للكاتبة منصورة شريف زاده، وترى الكاتبة فيها أن أي صورة مرئية أو جملة أو حركة يمكن أن تشكل نواة لقصة. فمثلا قصة صورة فورية كتبت بعد أن رأت طبيبة مريضة متوسطة العمر تعيش بالقرب من بيتها، وفي مرة أخرى رأت زوج الطبيبة وهو جالس في سيارته مع امرأة شابة، فكتبت قصتها عن زوجين انتهت العلاقة بينهما وتحولت إلى برود وجفاء بعد أن تخلى عنها زوجها وتزوج من أخرى، ولكن الزوجين اضطرا للالتقاء لإرسال صورة ما لابنتهما الوحيدة المسافرة التي لا تعلم شيئا عن الموضوع، وتمثل الصورة هنا وهم الحياة السعيدة وزيفها. أيها الإخوة والأخوات، القصة الرابعة التي وردت في كتاب سبع نساء سبع قصص لمترجمها سمير أرشدي، أطلقت عليها كاتبتها ناهيدة تاباتاباي اسم يجب أن نكون كالصخر. تتناول الكاتبة في قصتها حياة امرأة موظفة على لسان الرواية بضمير المتكلم، والتي تسرد لنا حياتها الوظيفية ومعاناتها من الموظفين والمديرين وكل من حولها. والشخصية طريفة ومعقدة التركيب، فهي تتحدث بلسان المظلوم الذي وقع عليه كل الاضطهاد، علما بأنها هي التي تسيء إلى جميع من حولها وتتسبب بالأذى لهم. أما القصة الخامسة فهي بعنوان فقدان شخص متوسط للكاتبة طاهرة ألافي، تسرد حكاية ضياع امرأة متوسطة في أحلامها المتوسطة بحسب تعبير الكاتبة نفسها في مقدمتها. إذن هي قصة امرأة تكره الحالة الوسطى التي تعيش فيها وتحاول أن تغيرها، فهي تحلم بتغيير ما يخرجها من حالة الرتابة، كما تشعر الراوية البطلة بعقدة نقص تجاه المثقفين الذين يعيشون خارج الرتابة التي تشعر بها، ونجدها تتصل في كل يوم بشخص وضع إعلانا في صحيفة يومية يبحث فيه عن زوجته. تكتشف الراوية أنها تشبهها بل هي نفسها، ومن ثم لتنفتح القصة على عدة احتمالات. ولكن حين تعاود الراوية الاتصال بالرجل، نكتشف بأنه قد سافر للخارج منذ سنوات. إنه الوهم الذي تعيشه في كل يوم بعيدا عن واقع غير موجود. وفي القصة السادسة التي شاءت كاتبتها بوران فاروخزاد أن تعنونها قفص الأوهام الرمادي، تتناول الكاتبة حياة رجل ما وأفكاره يهرب من الحب ومن أي نوع كان من أنواع الارتباط، وتصف الكاتبة أعماق الرجل وسلوكه كشخصية ذات أطوار غريبة، وبالأصح كشخصية معقدة فقدت كل اتصال لها مع العالم الخارجي. ماتت قطته وهو طفل فانسحب من العالم بهدوء. أما القصة السابعة والأخيرة من القصص التي اختارها المترجم سمير أرشدي، فتستوقفنا باسم القلعة للكاتبة فارزاني كارامبور، وهي عن عقيد متقاعد يعيش في بيته وحيدا، لا يزور أحد ولا يستقبل فيه أحد. بيته محاط بسياج طويل مغطى بأنواع اللبلاب والنباتات الشوكية، مما يجعل البيت يشبه القلعة. وتوحي لنا القصة بأن العقيد رفع الأسوار عالية بينه وبين الخارج، أسوار البيت من جهة والأسوار المجازية بينه وبين الآخرين من جهة أخرى. وإذ لم يكن له أي صلة بالعالم الخارجي، فقد عاش وحيدا ومات وحيدا. مستمعين الأكارم، تشترك القصص السبع في كتاب سبع نساء سبع قصص في وجود تشابه في الموضوعات التي تطرحها وفي تركيب الشخصيات محور القصة وفي مادة القصص نفسها أو لحمتها. فهناك أكثر من قصة تطرح حياة الإنسان في العصر الحديث، حيث تنسحب العلاقات الإنسانية من حياة الشخوص لصالح الوحدة والإغراق في الذات، بل والشعور بالخوف وعدم الثقة بالآخر، وهي سمة بارزة في عدد من القصص. كذلك تبدو الطبيعة بمختلف مفرداتها حاضرة بقوة في معظم القصص، بدءا من عناصرها الأساسية كالتراب والماء، وانتهاءا بالنباتات والأزهار والشجر والحيوانات الأليفة التي تشكل للأبطال المأزومين بديلا عن علاقاتهم الاجتماعية بالبشر. ولعل المفارقة هنا أن القطة والسلحفات كانتا حاضرتين في قصتين منهما. وأخيرا تبدو القصات في قصصهن ينزعن نحو تناول أزمة الإنسان المعاصر والعلاقات الاجتماعية الشائكة التي يعيشها، ورغبته في رفع الجدران بينه وبين الآخرين وعدم قدرته على التواصل، وذلك دون تركيزهن على قضايا المرأة الإيرانية بشكل مباشر. ولكن يبقى للكتاب أهميته في تعريفنا بالسرد القصصي الحديث في إيران، وخاصة النسوي عبر هذه النماذج القصصية لكاتبات معاصرات. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، تقبلوا منا خالص شكرنا وامتناننا على حسن متابعتكم، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة من برنامج من المكتبة الإيرانية عند رائعة أخرى من روائعها.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من فيض أهل المعرفة.
بسم الله وله الحمد والمجد، غاية آمال العارفين وحبيب قلوب الصادقين، والصلاة والسلام على هداة عباده ووسائله التي أمر بابتغائها إليه المصطفى الأمين وآله الطاهرين. السلام عليكم إخوتنا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. أيها الأحبة، تعلمون جميعا بكثرة ما ورد في مدح التقوى وذكر ثمارها وبركاتها في الدنيا والآخرة ترغيبا للالتزام بها، لأنها خير زاد السالك إلى الله عز وجل. ولكن من الضروري للتمسك بالتقوى أن نعرف ما هي أولا وكيف نجسدها عمليا في سلوكنا اليومي.
وهذا الموضوع هو ما يبينه لنا المقطع الذي اخترناه لهذا اللقاء من الوصية الموسومة بالنافعة التي كتبها الفقيه العارف علم علماء الإمامية في القرن الهجري العاشر الشيخ الأجل زين الدين العاملي الملقب بالشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه. تابعونا مشكورين.
مستمعينا الكرام، في وصيته المشار إليها والتي نشرتها مجلة تراثنا في عددها 14 قال هذا العلامة الجليل: المراد بالتقوى امتثال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه، ومن ثم كانت هذه الخصلة جامعة لجميع خلال الخير. وسئل الصادق عليه السلام عن تفسيرها، أي عن تفسير التقوى، فقال:
ألا يفقدك حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. فعليك يا أخي وفقك الله تعالى بمراعاة هذه الوصية الجامعة والتحلي بحليتها واغتنام عمرك القصير الذي هو متجر الدار الآخرة وسبب السعادة الأبدية والكرامة السرمدية، وما أعظم هذا الربح وأقل رأس المال وأعظم الحسرة والندامة على تقدير التقصير في المعاملة والاكتساب في وقته، إذا عاين المقصر درجات السابقين ومنازل الواصلين وثمرة أعمال المجتهدين وقد فات الوقت ولم يمكن الاستدراك.
مستمعينا الأفضل، هذا عن معنى التقوى، ولكن كيف نجسد مظهرها العملي في سلوكنا من خلال جعله متقيدا بها؟ يجيب عن هذا السؤال الشيخ الشهيد رضوان الله تعالى عليه وهو يتابع وصيته قائلا:
واعلم أن ضبط العمر في تحصيل السعادة لا يتم إلا بمراعاة النفس كل يوم ومحاسبتها ثم مراقبتها ثم معاقبتها على تقدير التقصير أو الفتور، كما هو اللازم مع معاملي الدنيا القليل خطرها التي لا يضر زوال ما زال منها ولا فوات ما فات منها. فكما أن التاجر يستعين بشريكه فيسلم إليه المال حتى يتجر ثم يحاسبه ويراقبه ويعاقبه إن قصر ويعاتبه إن غبن، فكذلك العقل هو التاجر في طريق الآخرة ومطلبه وربحه تزكية النفس بتخليها عن الخصال الذميمة وتحليها بالخلال الحميدة، فبذلك فلاحها. قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والعقل يستعين بالنفس في هذه التجارة ويستعملها فيما يزكيها، كما يستعين التاجر بشريكه وغلامه الذي يتجر في ماله، وكما أن الشريك يصير خصما منازعا يجاذبه في الربح، فيحتاج إلى أن يشارطه أولا ويراقبه ثانيا ويحاسبه ثالثا ويعاتبه أو يعاقبه رابعا. فكذلك العقل يحتاج إلى مشارطة النفس أولا فيوظف عليها الوظائف ويشرط عليها الشروط ويرشدها إلى طريق الفلاح، ثم لا يغفل عن مراقبتها، فإنه من غفل عن مراقبتها لم ير إلا الخيانة وتضيع رأس المال كالعبد الخائن إذا انفرد بالمال.
أيها الإخوة والأخوات، ولا يمكن للنفس أن تلتزم بمقتضيات التقوى بدون المحاسبة التي تكمل ثمار المشارطة والمراقبة. قال الشيخ الشهيد زين الدين العاملي رضوان الله تعالى عليه:
ينبغي أن يحاسبها ويطالبها بالوفاء بما شرط عليها، فإن هذه تجارة ربحها الفردوس الأعلى وبلوغ سدرة المنتهى مع الأنبياء والشهداء، وخسارتها والعياذ بالله عذاب جهنم مع الفراعنة والأشقياء، إذ ليس في تلك الدار إلا الجنة والنار، والجنة أعدت للمتقين كما أن النار أعدت للمقصرين. فتدقيق الحساب في هذا مع النفس أهم كثيرا من تدقيقه في أرباح الدنيا، لأنها محتقرة بالإضافة إلى نعيم العقبة. ثم كيفما كانت فمصيرها إلى التصرم والانقضاء، ولا خير في خير لا يدوم، بل شر لا يدوم خير من خير لا يدوم، لأن الشر الذي لا يدوم إذا انقطع بقي الفرح بانقطاعه دائما وقد انقضى، والخير الذي لا يدوم يبقى الأسف على انقطاعه دائما وقد انقضى الخير.
مستمعينا الكرام، نكتفي بهذا المقدار مما جاء في الوصية الموسومة بالنافعة، كلام الفقيه الإمامي العارف الشيخ زين الدين العاملي الملقب بالشهيد الثاني، وقد تبنى فيه أن معنى التقوى هو ضبط النفس واستثمار العمر فيما أراده الله لنا، وأن التحلي بها يحتاج إلى مشارطة النفس ومراقبتها ومحاسبتها ومجازاتها أيضا بالتفصيل المتقدم.
ونحن نصل إلى ختام حلقة أخرى من برنامج من فيض أهل المعرفة، استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبل الله منكم حسن الإصغاء ودمتم بألف خير.
في أمان الله.
الله.